قال رحمه الله: وبالقدر المقدور يقن فإنه دعامة عقل الدين والدين أفيحه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه. وبالقدر المقدور أيقن، لا بد في الإيمان بالقدر من اليقين، ولا يصلح فيه الظن ولا غلبة الظن، وكذلك في كل العقيدة. لا، وسميت العقيدة عقيدة لعقد القلب عليها، ومنه عقد الحبل، وإذا عقد الإنسان الحبل فإنه يزداد ضعفا أم قوة؟ يزداد قوة، مع ملاحظة أن الظن في كتاب الله قد يأتي ويراد به اليقين. فالمؤمن يقول: إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. فالظن هنا بمعنى اليقين، لكن الأصل فيه أنه يكون للشك وعدم الترجيع. والقدر معناه تقدير الله عز وجل للأشياء قبل خلقها وقبل كتابتها في اللوح المحفوظ، قدرها الله عز وجل. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة مراتب: العلم، علم الله عز وجل، والكتابة يعني في اللوح المحفوظ. وفي الدرس الماضي نبهني بعض الإخوة أن يقول: أشياء ثلاثة خلقها الله بيده، وقلت آدم والغراس الجنة وخط، فالتوراة ليست مخلوقة، وإن كنت أظن فيما أذكر أنني قلت وخط التوراة بيده، فإن كان سبق لسان أو فهم البعض أنه قد يفهم من ذلك أن القول بخلق التوراة، فهذا طبعا لا يمكن أن نقول بذلك. إذا قلنا وخط التوراة بيده، لأن التوراة كلام الله، صفة من صفاته، وليست خلقا من خلقه كغراس الجنة وكآدم. ففرق بين آدم وغراس الجنة وبين التوراة، فالتوراة صفة له كلامه، وغراس الجنة وآدم خلق من خلق، وبينهما فرق: ألا له الخلق والأمر. والتوراة هي أعظم كتاب بعد القرآن، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهل يجوز القول بهذا أن كتاب الله بعضه أفضل من بعض؟ نعم، فالرسول قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: نعم، الله لا إله إلا هو الآية، آية الكرسي. قال: فضربني في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. والفاتحة أفضل سور القرآن، وهي أم القرآن، وأم الشيء ما يعود إليه الشيء، كمكة أم القرى وأم الرأس، وهي الدماغ. وأيضا فضل الله بعض الأماكن على بعض، كالمساجد الثلاثة: مسجد مكة والمدينة والمسجد الأقصى، وبعض الشهور على بعض، كرمضان على سائر الشهور، وبعض الأيام على بعض، كيوم الجمعة على سائر الأيام، وبعض الساعات على بعض، كساعة الإجابة على سائر الساعات أو على كل الساعات. والقدر هو سر الله عز وجل في خلقه، ولذلك لا يجوز الاسترسال في الكلام فيه، لأن الإنسان قد يضل، وإنما يلتزم ما قاله السلف حتى لا يضل في ذلك. وقلنا أن مراتبه أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والعلم معناه أن تؤمن أن الله عز وجل علم ما كان يعني في الماضي، وما هو كائن يعني في الحاضر، وما لم يكن وما سيكون يعني في المستقبل، وما لم يكن كيف يكون. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علم الله أن الكفار لو ردهم سبحانه إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم. والمرتبة الثانية الكتابة، وهو الإيمان، ومعناها أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء عنده في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ مخلوق لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلم كنهه إلا الله، وهي الكتابة. هذه الكتابة تسمى بالكتابة العامة والأزلية، وهي المذكورة في قوله عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهل العرش خلق أولا أم القلم؟ تنازع العلماء في ذلك أيهما أسبق في الخلق، فيه خلاف على قولين، وهناك من أن قال العرش أولا، وبعضهم قال القلم أولا. والذين قالوا القلم أولا قالوا إن ملفوظ الحديث يدل على ذلك، وهو أول ما خلق الله القلم. وأما أن العرش خلق أولا فهذا مفهوم الحديث، والملفوظ يقدم على المفهوم. لما؟ لأن الملفوظ معصوم، وأما المفهوم فقد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا، قد تفهم فهما صحيحا وقد تفهم فهما خاطئا أو خطأ. والقول الثاني أن العرش خلق أولا لقول الإسلام: وكان عرشه على الماء، قبل الخط بهذا القلم. وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله في نونيته، أن العرش خلق أولا. وأيضا هناك رواية تدل على ذلك، وهي أولا على أن أولا هنا للابتداء أم للظرفية؟ للظرفية. أولا يعني حين خلق الله القلم قال اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة. وكان قبل ذلك العرش مخلوقا وموجودا، واستوى عليه الرحمن جل وعلا، وهذا هو الأظهر. قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به الديان. وأما على رواية أول ما خلق الله القلم فهذه الأولية أولية نسبية وليست أولية مطلقة، يعني بعد خلق القلم لرواية الفتح أولا. نعم. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين. العقد بالكسر هي القلادة، كالقلادة التي تقلدها النساء، وبالفتح عقد، بفتح العين هي العهد كما في القاموس المحيط. والدين أفيح، الأفيح هو المكان الواسع، وهذا يدل على شمولية الدين وسعته، وهذا من فضل الله عز وجل. وقد ضل في القدر فئام من الناس، منهم القدرية والجبرية. فالقدرية قالوا إن الإنسان خالق فعل نفسه، يعني الشر لم يخلقه الله، وإنما الذي خلقه هو الإنسان فاعله، فأثبتوا خالقين للكون، ولذلك سموا بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة. والقدرية أثبتوا خالقين مع الله، خالق للخير وهو الله، وخالق للشر وهم العباد. وهذا من الضلال، والضلال في ربوبية الله جل وعلا. فمن محاذير مذهب القدرية والجبرية: أولا إثبات خالقين مع الله عز وجل، وهذا من أثار مذهب القدرية، وهذا شرك في الربوبية. وكذلك إثبات تعجيز لله عز وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يشاء، ما لا يشاءه، لأن هل الله سبحانه وتعالى يحب الخير؟ لا يحبه، ولكن هم يقولون أيضا لا يشاء، عفوا الشر، يقولون أيضا لا يشاء. وسيأتي معنا إن شاء الله في الحقيقة أن الخطأ لو كان الدرس يسجل، إذا أخطأ الشارح بالكتاب مطلوب التنبيه عليه في الدرس، انتبهوا لهذا جيدا. أما إذا كان الدرس لا يسجل، من الأدب مع من يشرح أنك تنصحه بعد الدرس. وهذه فائدة، ودرس الحلية دسم جدا في هذا اليوم، فأرجو أن تنتبهوا فيه. يعني إذا كان الدرس يسجل وينتشر بين الناس، قد ينتشر هذا الخطأ انتشارا عظيما ويضر، فعليك أن تنبه أثناء الدرس. أما إن كان لا يسجل فيمكن أن تنبه بعد الدرس، ولكن نحن الحمد لله المجال عندنا مفتوح في الدرس. إذا رأيتم خطأ إن ترعيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلى. إن ترعيبا فسد الخلل، الصادق يسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلى سبحانه وتعالى. وأيضا من محاذير مذهب الجبرية وآثاره الفاسدة وصف الله عز وجل بالظلم، لأنهم يزعمون أن الله سبحانه تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، يعاقب العبد على شيء جبره عليه، قبحهم الله، فمن أثابه فبفضله، ومن عاقبه فبعدله. والله سبحانه وتعالى لا يضاعف السيئة، وهذا من فضله، وأما الحسنة فيضاعفها إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ويلزم من قولهم أيضا تعطيل الأسباب، لأن الإنسان إذا علم أن الأمر مقدر عليه فإنه يقول خلاص لماذا أعمل، خلاص. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني عن هذا وأنه أمر قد قدر، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا الإنسان يسير في طريق الطاعة قد يسر للجنة والخير. فأما الإنسان قال سبحانه فسنيسره لليسرى، وفي غير قال فسنيسره، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق الجبرية والقدرية. فهمتم الآن القدرية والجبرية قولهم في مسألة أفعال العباد؟ ها؟ فهمتم ولا لا؟ القدرية يقولون إن الإنسان خالق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين مع الله عز وجل فأشركوا في الربوبية. ولذلك لما يقول بعض العلماء كأئمة الدعوة في شروحاتهم على كتاب التوحيد أن الشرك في الربوبية لم يقع، يقصدون إلا على وجه الندر. ففرعون قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية. وهؤلاء القدرية ضلوا أيضا في الربوبية، هناك 7 طوائف ضلت في الربوبية، ومنها أيضا المجوس الذين هم امتداد من في السابق الدهرية الذين قال الله عنهم وقالوا ما هي، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهرية هكذا بالضم، الدهرية بالضم مع التشديد، ينسبون الخلق إلى الدهر. ومنهم الفلاسفة يقولون إنما هي بطون تبلع وأرض تدفع ولا بعث ولا معاد، والعياذ بالله. وأما الجبرية فقال الإنسان مجبور على عمله، ليس فيه اختيار ولا قدرة على الاختيار، وهذا باطل. وبمذهب أهل السنة يتضح لك الوسطية وضلال هؤلاء القوم. دائما أهل السنة وسط، لا غلو ولا جفاء، وإنما هو الوسط دائما، حتى في باب نقد الرجال ليس عندهم غلو كالحدادية وليس عندهم جفاء كالمميعة، وإنما هم وسط، وسط في هذا، لا غلو ولا جفاء. لذلك حينما نحارب المنحرف في هذا، لأن انحرافه سيؤدي إلى ضلال عظيم. يعني إذا كنا نحارب الإرجاء يوما، في هذه الأيام نحارب الخوارج، وإذا كنا نحارب المميعة يوما فإننا نحارب اليوم الحدادية، لأن الوسط هو المطلوب والغلو غير مطلوب مهما كان مدعيه أنه عنده نية حسنة. فالذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لا شك أنه رجل كان يحقر الصحابة صلاتهم بجانب صلاته، ولكن لما خرج عن هذا السبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. نعم. يبقى إذن قول أهل السنة وسط بين الفرق، كما أن الأمة المحمدية وسط بين الأمم، فقالوا إن العبد له مشيئة وله قدرة واختيار، ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما القدرية وكلام أهل العلم فيهم، فمن أنكر المرتبة الأولى وهي العلم، وهؤلاء هم القدرية الأول الذين ظهروا في بلدة البصرة في عهد عبد الله بن عمر، والموضوع مش كثرة، الله بن عمر وحده زلزل القدرية وأذلها وأهانها، لا نقول أهانها بل هي تستحق الإهانة وحده. مش عايزين عد في الليمون والعد في الطماطم، عايزين رجل متعلم يجلس في محافظة يوزن المحافظة، يجلس في جمهورية أو مملكة يزن هذه الجمهورية برسوخه وثباته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ولذلك لا تهتم بالكثرة، لا تهتم بالظهور، لا تهتم بالظهور في القنوات ولا في الشاشات ولا في الكتابة في الصحف ولا السفر إلى هنا وهناك، وإنما أمكث وارسخ، أرسخ وخرج أجيالا بعد أجيال. جلس العلماء كابن باز وابن عثيمين والفوزان وخرجوا أجيالا بعد أجيال من العلماء وطلاب العلم. فالمرتبة، الحكم على القدرية، من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم قال العلماء بكفره، لأنهم قالوا إن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها بل يعلمها بعد وجودها. من قال بهذا يكفر، وهؤلاء من المعتزلة وانقرضوا. وأما بقيتهم من المعتزلة فيثبتون العلم وكذلك الكتاب، وإنما نفوا أن أفعال العباد تقع بمشيئة الله، وهؤلاء مبتدعة وليسوا كفار، ولكن يثبتون العلم لله سبحانه وتعالى. وحسب الإنسان ما جاء في النصوص بشأن القضاء والقدر في الكتاب والسنة، ولا يسترسل في التساؤلات على هذه المسألة. وأما القدرية المتأخرون فإنهم ضلوا في المشيئة والخلق، وهؤلاء مبتدعة وليسوا بكفار. ومما يحتج به القدرية على أفعالهم القبيحة قصة آدم مع موسى عليه السلام، وقوله عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. هم يقولون فحج آدم موسى، لما قال موسى لآدم عليه السلام: أنت الذي أخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه السلام: أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال النبي عليه السلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. فيكون من الذي حج وغلب بالحجة، آدم ولا موسى؟ آدم تضم الميم. هم يقولون فحج آدم موسى، فيكون المحجوج هو آدم والذي غلب بالحجة هو موسى. وإنما آدم احتج بالقدر على المصيبة وهي الخروج من الجنة وليس الأكل من الشجرة وهو المعصية. قال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، معصية. والمعصية لو وقعت من النبي أو من الولي هي معصية. وأما قول غلاة الصوفية سيئات الأبرار حسنات الفجار فهذا الكلام باطل. السيئة سيئة وقعت ممن وقع، والمعصية معصية وقعت ممن وقع. نعم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سبق الكلام على مسألة الإيمان بالقدر وأنه أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، والكلام كذلك عن مراتبه وعن معناه. بقي الكلام عن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر. الفائدة الأولى وهي أعظمها استكمال أركان الإيمان الستة، فمن جحد تقدير الله عز وجل للأشياء وعلمه بها وكتابته لها فهذا كافر والعياذ بالله. إذا نسب الجهل لله أو عدم كتابة المقادير أو عدم تقدير الأشياء فقد أثبت خالقين مع الله عز وجل. فأول فائدة من فوائد الإيمان بالقدر هي أعظمها استكمال أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. الفائدة الثانية عدم الاستسلام للأوهام والخوف والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. أما المنافقون الذين ليس عندهم إيمان بالقدر، والله جل وعلا قال فيهم الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالإيمان بالقضاء والقدر يبعث في النفس الشجاعة والإقدام ورباغة الجأش والقوة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة من فوائد الإيمان بالقدر عدم الجزع عند المصائب، وذلك لأن المؤمن يعلم أن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله جل وعلا، فلا يجزع عند نزول المقادير المؤلمة، وأيضا لعلمه لما في الصبر من أجل الثواب. قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من أسباب صلاة الله عز وجل على عبده وثنائه عليه سبحانه في الملأ الأعلى ورحمته إياه ورزقه الهداية أنه يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره سبحانه. نعم. فالمؤمن لا يلطم خدا ولا يشق جيبا ولا ينثر شعرا ولا يدعو بدعوى الجاهل. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهل. نعم. هذه فوائد مهمة يتأملها العبد إذا نزل به قدر يؤلمه فيجب عليه أن يسلم لقضاء الله عز وجل وقدره ويستسلم ويخضع لقضاء الله، لأن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا تنكر الجهل نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك مفتح وقل يخرج الله العظيم من فضله من النار أجسادا من الفحم تطرح.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحالية ولا تنكرن جهدا نكيرا منكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقبل ذلك كان قد قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة رفض الدين والدين أفيح. وسبق الكلام عن معنى القدر ومراتب القدر، وذكرنا من مراتب القدر، مراتب القدر كم مرتبة؟
أربعة،
وهي
العلم
والكتابة والمشيئة والخلق. فمن مراتب القدر الكتابة، والكتابة أيضا أربعة أنواع أو أربعة أقسام. الكتابة الأولى الكتابة الأزلية، وهي كتابة أعمال العباد، بل كل شيء في كون الله عز وجل في اللوح المحفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال النبي عليه السلام: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يا سلام، لو يؤمن الإنسان بهذا يطمئن، ولو كان أفقر الناس ولو كان أمرض الناس. خلاص، أنت مجيئك إلى مصر الآن الذي أنت فيه الآن مكتوب عند الله قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كان علي رضي الله عنه يرقم رقمتين فيه هكذا ويضع في كفه ويقول: أشهد أن هاتين الرقمتين كتبتا في أم الكتاب. فهذا تسمى الكتابة الأزلية. والكتابة الثانية وهي الكتابة العمرية بسكون الميم، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم النطفة إلى أن قال ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة أربع كلمات. هذا تسمى الكتابة العمرية. والثالثة وهي الكتابة السنوية كل سنة. قال الله عز وجل على ليلة القدر: فيها يفرح كل أمر حكيم. والكتابة الرابعة وهي الكتابة اليومية، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. يعني يرفع أقواما ويضع آخرين. هذا يصبح ملك وهذا يصبح مسجون، هذا يصبح رئيس وهذا مرؤوس. يضع أقواما سبحانه ويرفع آخرين. هذا يصبح عالما في السنة وهذا يصبح مبتدعا من أهل الضلالة والبدعة. كل يوم هو في شأن، وكل هذا في إطار حكمة الله عز وجل. فكل هذا لا يكون إلا عن حكمة الله سبحانه وتعالى. طيب، هناك طوائف خالفوا في القدر، ولعل يعني كلنا كافي إن شاء الله في هذا المستوى وتوسع المستوى الأخرى إن شاء الله. الذين خالفوا في القدر من المعتزلة والقدرية والجهمية وغيرهم. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان انك تنصحه. في طبعة رشيد رضا: ولا تنكرن جهلا، في طبعة رشيد رضا: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. منكر ونكير يعني ملكي العذاب في القبر. جاء في بعض الأحاديث أن يسمهما منكر ونكير، فمن يثبت هذا الحديث يقول أن يسمهما منكر ونكير، ولا إشكال، لأنهما يفزعان من رآهما. إذا رآهما إنسان اقتلع قلبه فزعا وخوفا من فظاعة منظرهما. فيجب المؤمن أن ينكر عذاب القبر، ومن أنكر عذاب القبر كفر، والعياذ بالله. لأن عذاب القبر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يدل على أنهما عذابان أم عذاب واحد؟ عذابان. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم يعني بعد ذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي السنة أحاديث كثيرة من ذلك، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فسمعهما يعذبان فقال لأصحابه: يعذبان وما يعذبان في كثير أو كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزف، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، يعني يقضي حاجته ولا يتنظف جيدا، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني ينقل الكلام بغرض الإفساد بين الناس. فهذان رآهما النبي عليه الصلاة في القبر وعذبان، فجاء بجريدة وشقها نصفين. تعرفين الجريدة؟ النخيل، النخيل الذي فيه التمر، هذا الأخضر فيه يسمى الجريدة. قناة ترجم له، عرفتها ولا ما عرفتها؟ الجريدة الأخضر الذي فيه النخلة، أيوة الغصن، هذا كلهم هاتها في الصورة هنا. من بيدك؟ بيدك ولا بيدي؟ فجاء بجريدة وشقها نصفين عليه الصلاة والسلام، وضعها على القبرين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو قال تيبسا. ولكن هل هذا خاص بالرسول أم يمكن أن تضع شيئا أخضر على القبر حتى لا يعذب صاحبه؟ هذا خاص بالرسول، ولو فعل الإنسان فقد ارتكب منكرين، قد ارتكب منكرين: الأول ادعاء أنه يعرف الغيب، الثاني فيه سوء ظن بالمسلم، وهذا كلاهما لا يجوز. الأصل أن يكون قلبك نظيفا لكل مسلم، قلبك طاهرا نقيا لكل رجل مسلم. ولذلك لما وقع في غزوة تبوك على رجل مرتكب كبير من الصحابة، هو من الذي تخلف عن الغزو؟ كعب بن مالك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين كعب بن مالك؟ وكان كعب تخلف عن الغزو، ولم يتخلف عن غزوة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم حكمه أنه مرتكب كبيرا. فقال رجل شغله بردان، يعني كان بيلبس البرد بتاعه مشغول به فقط، فقال معاذ بن جبل: كذبت، والله ما علمنا إلا خيرا. كذبت يعني أخطأت على لغة أهل الحجاز. لا يا رسول الله، والله ما علمنا إلا خيرا، رد غيبة أخيه المسلم، مع أنه كان واقع في كبير أو لا؟ واقع في كبير. كيف بمن يبعث العلماء وطلاب العلم ولا ترد غيبته في مجلسك؟ هذا ضعف شديد في المنهج. إذا كان كعب مالك واقع في كبيرة، ولما قال الصحابي فقط شغله البردان، كان مشغول بثيابه، قال: لا يا رسول الله، والله ما علمنا عنه إلا خيرا. هذا مخطئ، كلامه خطأ. مثل هذا المجتمع يعيش في سعادة، أما المجتمع الذي يفتح أذنيه ويجعله صندوق زبالة في الغيبة والنميمة، فهذا المجتمع يعيش في مكد وفي ألم شديد، والعياذ بالله. فيأتي في بيتك مع زوجتك ومع أبنائك ومع بناتك ومع جيرانك ومع أصدقائك، لا تسمح بغيبة في مجلسك أبدا. كان سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إذا تكلم أحد وانشغل بكلام غير مفيد، ليس غيبة، يقول: سبح سبح، احمد الله، كبر الله. يعني الرجل يتكلم كثير يقول: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. اشغل نفسك بالذكر. كيف بالغيبة والنميمة ونقل الكلام بالإفساد بين الناس؟ ولذلك كان حقا قول عليه الصلاة والسلام: القتات. قيل من القتات؟ قال النمام الذي ينقل الكلام ليفسد بين الناس، هذا لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة القتات والعياذ بالله. لأن النمام كما قال العلماء يفسد ما يفسده الساحر في سنة، يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة والعياذ بالله. فخطير أي أحد يغتاب أخاه المسلم أو يلم على أهل المسلم قل اتق الله فقد لسانك. أنا أعوذني ليس الصدوق زبالة لغيبتك ونميمتك، احفظ لسانك. وهكذا بهذا تصفى القلوب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تحدثوني عن أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج إليكم سليم الصدر. لا تقول لي فلان عمل وفلان خرج، أريد أن أخرج لك قلبي سليم صدري سليم لك. لا تحدثوني عن أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج إليكم سليم. إلا إذا كان شخص وقع في بدعة أو شيء مخالف المنهج فينبه العلماء بعد نصيحته ولم يتب ينبه العلماء حتى ينصحه. نعم. ولعل هذا القدر إن شاء الله تسقى قال نكمل بقية هذا البيت ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وفق الله يحب ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. على المنظومة الدرس. نعم تقرأ.
هذا شيخ يقول شيخنا بارك الله فيكم هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟
هذا سؤال مهم. هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ لا يجوز أبدا الاحتجاج بالقدر على المعصية. كلنا نترشح في الفرق المخالفة للقدر، ومنهم هذه الطائفة تسمى القدرية المشركية. القدرية المشركية وهؤلاء احتجوا بالقدر على الشرك والمعصية، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم وقالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. احتجوا بالقدر على المعصية، فالله جل وعلا قال لهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال لا تحتج بالقدر على المعصية، لا تقول أنا الله قدر علي شرب الخمر فلذلك أنا أشرب الخمر. ادعي لي، لا ادعو لنفسك واجتهد بنفسك، لأن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يشرب الدخان يقول لك أنا عملت ربنا كتب عليك، ادعي لي ربنا يتوب عليك، ربنا كتب عليك. لا، هذا احتجاج بالقدر على المعصية. الله اذا الله قدر لك الولد لا تجامع زوجتك وسياتيك الولد، هل يمكن ان يقول ذلك؟ الذي يقول الان يشرب الدخان تقول انا اشرب الدخان، يقول الله كتب عليك اعمل ايه؟ ربنا كتب عليك ماذا افعل؟ قل له الله كتب لك ان تشبع فاياك ان تاكل، لا تاكل وتشبع. لو قال لك نعم فهو مجنون، وإن قال لا فقد عجزته حينئذ. يعني قل له إذا الله قدر لك الشفاء لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع زوجتك وسيأتيك الولد ولا تذهب بالعمل وسيأتيك المال. ماذا تقول على هذا؟ فلا يجوز أبدا أن يجوز القدر على المعصية. نعم. نعم. السلف والعلماء قعدوا قاعدة وهي يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. يحتج بالقدر على المصائب وليس على المعائب. يعني إذا نزلت بك مصيبة ليس لك فيها يد، ماتت زوجتك، مات أبوك، ماتت أمك، هذه مصيبة هل لك فيها دخل؟ هل تستطيع أن تمنعها؟ ها؟ تستطيع؟ تقول قدر الله وما شاء فعل. تحتج بالقدر على المعصية والمصيبة؟ المصيبة، أما المعصية فلا. نعم، كما في صحيح مسلم
كان عليهم لو أن كذا لك لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والأسئلة رحلها للدرس المقدم لا تلقي.